إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى يصطفي من خلقه ما يشاء يخصهم بفضل معين ومنزلة معينة والله عز وجل في ذلك لا يحجر عليه أحد بل يصطفي ما شاء ومن شاء كل بحسب مشيئته وحكمته جل في علاه ومن الأشياء التي تدخل في قضية الاصطفاء الأماكن والمواضع فالله عز وجل يصطفي ما يشاء من الأماكن والمواضع ويخصهم بالفضل والمنزلة ومن ذلك سيناء هذه الأرض الطيبة المباركة التي اختصها الله تبارك وتعالى بفضل ومنزلة قال تعالى وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين فبين أن هذه الأرض مباركة يخرج منها شجرة مباركة وتخرج تحديدا من جبل الطور هذه الشجرة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وهذا هو الزيت الذي يخرج من هذه الشجرة وهي شجرة الزيتون والزيت هو زيت الزيتون وهذا الزيت هو الذي فيه الدهن والصبغ للآكلين فانظر كيف ذكر الله تعالى هذه الشجرة وما يخرج منها في سياق التكريم والتشريف وفي سياق الامتنان من الله تعالى على عباده وخلقه، فهذا يدل على فضل هذه الشجرة وعلى فضل الموضع الذي تنبت فيه. وما دمنا قد ذكرنا جبل الطور، فهذا الجبل قد أقسم الله تعالى به في موضعين من كتابه. الموضع الأول في سورة الطور، في سورة مخصصة له باسمه، قال تعالى: والطور، أقسم به دلالة على شرفه ومنزلته. والموضع الثاني سورة التين، قال تعالى: وطور سينين، أقسم به أيضا دلالة على شرفه ومنزلته. والقاعدة أن الله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه دلالة على فضلها ومنزلتها، ودلالة على عظيم قدرته وبديع صنعه فيها. فطور سيناء دخل تحت هذه القاعدة، أقسم الله تعالى به ضمن ما أقسم به من مخلوقاته دلالة على شرفه ومنزلته. فتأمل حفظك الله تعالى في هذه الدلائل كيف دلت على فضل هذه الأرض الطيبة، وكيف أننا إذا تأملنا في هذه المواضع عرفنا قدر هذه الأرض، وأنها أرض لها قدر كبير ومنزلة كبيرة تحتاج منا إلى الرعاية والتقدير، وتحتاج منا إلى أن نحفظ هذه الأرض ونحافظ عليها ونرعاها من كل من يحاول تدنيسها والاستيلاء عليها بأي صورة من الصور، سواء كان ذلك بالقوة أو بغيرها. وهذه الأرض واقعة اليوم تحت الحدود المصرية، فهي تحت الرعاية المصرية والحماية المصرية. نسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا لحفظها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، عباد الله، إن قضية السلام قضية كبيرة ومهمة. قضية السلام وترك القتال مع العدو هي قضية ينظر فيها ولاة الأمر بحسب ما فيه مصلحة المسلمين، ولكن هذه القضية أيضا لا بد لها من ضوابط يبينها أهل العلم ويشرحونها ويتكلمون فيها، حتى تعرف هذه القضية معرفة صحيحة ولا يكون فيها إفراط ولا تفريط. السلام الذي ندعو إليه هو سلام الأقوياء لا سلام الضعفاء. السلام الذي ندعو إليه هو السلام الذي ليس فيه اعتراف باحتلال العدو لأرضنا. لا يجوز أبدا أن يكون السلام قائما على ذلك. لا بد أن يعرف أن وجود العدو في أرض فلسطين هو وجود غصب. هذا غصب لأرض فلسطين، ليس لليهود في ذلك حق ولا مدعى أبدا، ليس لهم حق في موضع قدم من أرض فلسطين. ولا يجوز أبدا أن نبرر هذا الاحتلال بأي صورة من الصور، فكل سلام يقوم على هذا المبدأ فهو سلام باطل لا عبرة به. وإنما السلام الحقيقي هو الذي يرجع إلى تقدير قوة المسلمين ومدى استعدادهم للدفاع عن أرضهم أو استردادها. فإذا كان المسلمون في ضعف من أمرهم وشوكتهم ولم يكن عندهم القدرة والاستطاعة على استرداد الأرض وإخراج العدو من المقدسات، فعندئذ يأتي السلام. والمقصود بالسلام هنا العهد، أن يكون هناك معاهدة أو مسالمة فيما بيننا وبين العدو. والمقصود بذلك ترك القتال، فنحن لا نقاتلهم ولا نحاول أن نسترد أرضنا منهم. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك عند الضعف وعدم القدرة. فولي الأمر الأمين ينظر في هذه المسألة ويراعي فيها حق الله تعالى وحق المسلمين، ويتقي الله عز وجل ما استطاع. فإذا تبين له أنه ضعيف وأنه لا يستطيع أن يسترد الأرض وأنه لا بد من سلام حتى يحقق بعض مصالح المسلمين، فعندئذ يجوز له أن يعقد المعاهدة مع العدو. وأما إذا كانت المعاهدة أو كان السلام مبنيا على الاعتراف والإقرار بحق العدو في بلادنا وأرضنا التي اغتصبها بالقوة، فعندئذ لا قيمة لهذا السلام، وهو سلام باطل لا نعترف به ولا نقره. هذا التصور المعتدل هو التصور السليم الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده في هذه القضية الخطيرة التي تنبني عليها مصائر أمم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا التصور السليم، وأن يحفظ ولاة أمورنا ويوفقهم لما فيه الخير، وأن يهديهم ويوجههم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمورنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم احفظ المستضعفين من بطش العدو، اللهم احفظ المستضعفين من بطش العدو، اللهم احفظ المستضعفين من بطش العدو. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم، اللهم أرنا فيهم آية، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا تمكن لهم في بلاد المسلمين، ولا تمكنهم من رقاب المسلمين. اللهم احفظ إخواننا منهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.